في مسألة طول الإزار، فإن أهل العلم على قولين في هذه المسألة، فمنهم من أفتى بالتحريم، تحريم إسبال الإزار، ومنهم من أفتى بالكراهة. والراجح الصحيح في هذا الباب أن إسبال الإزار حرام وليس بمكروه فقط، وذلك لأدلة كثيرة من النصوص ومن النظر أيضا. أما من النصوص ففيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند مسلم وغيره: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فبعض العلماء حمل المطلق على المقيد في هذا الباب وقال إن المنهي عنه هو الجر خيلاء، أما إذا جر لغير الخيلاء فهذا لا شيء فيه. وبعض الناس استهان بهذه المسألة استهانة كاملة وعدها من القشور، وإذا رأى رجلا يعظ أو رأى رجلا ينصح في هذه المسألة فإنه يعنفه، لا سيما بعض المتأخرين الذين كانوا يتتبعون رخص العلماء، فكلما وجدوا قولا لعالم تدينوا به حتى لو كان على خلاف الدليل. وهذه حقيقة مصيبة، لأن تتبع رخص العلماء نهى عنه أهل العلم، كالإمام أحمد رحمه الله لما قال: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لكن أنت إذا انتقيت رخصة كل عالم يعني غلطت كل عالم، اجتمع فيك الشر كله. وبناء على هذا المذهب الردي وتتبع الرخص أهدروا نصوصا كثيرة في أبواب كثيرة أيضا. فمثلا بعض المتصدرين للدعوة، ويعني الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، ومن سار في فلكه زي الدكتور يوسف القرضاوي وأمثال هؤلاء الذين يتتبعون الرخص ولا يقفون عند حدود الدليل، يقول مثلا الشيخ محمد الغزالي: أنا أوصي الذاهبين إلى كوريا الجنوبية ألا يفتوا بتحريم لحوم الكلاب، فإن القوم هناك يأكلون الكلاب وليس عندنا نص يحرمه. هكذا يقول. ويوصي أيضا الدعاء في بلاد أوروبا وأمريكا ألا يشترط وجود الولي لنكاح المرأة، قال إن المرأة هناك حرة والمرأة هناك لها شخصيتها المستقلة منذ تبلغ، فلا معنى على الإطلاق إن أنا آتي لأصد هذه المرأة وأقول لها لا، لابد من الولي لإتمام الزواج. فيبقى إذن إيه أيضا نقول لا نكاح إلا بولي؟ لا، هذا الكلام غير وارد على هؤلاء النساء. ليه؟ لأنهم عندهم حرية قديمة. ويقول يعني أنا لو أوقف إسلام واحد على ترك نص، وثم بكل أسف يستشهد بقول إبراهيم النظام المعتزلي الخاسر لما أتى على انشقاق القمر، برغم أن أحاديث انشقاق القمر متواترة، يعني مش أحاديث أحد، والقرآن أيضا اقتربت الساعة وانشق القمر، فيقول الصحابة الذين رووا هذا الحديث أن القمر انشق فلقتين، فلق على يمين الجبل وفلق على شمال الجبل. يوم إبراهيم النظام اللي هو المعتزلي هذا القبيح يقول إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده. طب هو ابن مسعود هو اللي روى هذا الحديث وحده، لكن المعتزلة معروفين من أجهل الناس بطرق النقل، عندهمش أي فكرة على الإطلاق. ولذلك تجد هؤلاء إذا قرأت مصنفاتهم كل الأحاديث اللي بيستشهدوا بها أحاديث ضعيفة موضوعة ومنكرة. يعني الزمخشري مثلا، الزمخشري صاحب الكشاف، الرجل المشهور اللغوي المشهور صاحب الكشاف، هذا معتزلي وكان يعادي أهل السنة ويصف أهل السنة بالحمير الموكفة. الموكفة يعني المبردعة، يعني إيه حمار مشدود عليه البردعة. وفي أبيات أهل السنة عرضوه فيها أبيات فائية، كان يصف أهل السنة بكل نقيصة فيه. لو أنت طالعت كتاب الكشاف للزمخشري لوجدت أنه جمع كل الأحاديث الضعيفة والموضوع، ما يعرف أي شيء على الإطلاق عن حاجة اسمها نقل، ولا حاجة اسمها صحيح ولا ضعيف، ولا حاجة اسمها بخاري ومسلم، ما يعرفش المسائل دي على الإطلاق. فهذا النظام الجاهل يقول إن القمر لم ينشق لابن مسعود، وهل ابن مسعود هو الذي روى هذا الحديث وحده؟ فيوم ينكر هذا. ويأتي الشيخ الغزالي إنه أرضه أيضا مزد البضاعة هو في علم الحديث وكانش عنده أي فكرة أيضا بكل أسف عن هذا الباب، فيأتي بقول إبراهيم النظام ليرد الأحاديث المتواترة عند أهل السنة والجماعة. يقول لا، أنا لا أكفر أي واحد يرد حديث في الإسلام، يعني إذن كل إنسان يستطيع أن يرد حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يكفر طالما ولم ينكر معلوما من الدين بالضرورة، وهذا لا قائل به. فنحن إذا تتبعنا هذه المسألة، وإذا كل إنسان لم يعجبه حديث تركه، لصار الإسلام متروكا على جملة المسلمين. يعني أنت لو نظرت إلى جملة المسلمين ونظرت إلى جملة الإسلام لوجدت الإسلام متروكا بالكلية. أنت تركت النص وغيرك ترك النص وغيرك ترك النص الرابع وغيرك النص 100,000 وغيرك النص 20، خلاص انتهى الإسلام ولم يعد الإسلام حاكما. المرأة اللي هي تريد أن تنكح نفسها بغير ولي نقول هذا نكاح باطل، عايزة تكفر تروح تكفر، تروح في داهية. يعني ليه؟ لأن الإسلام جاء ليحكم لا ليحكم. فلو جاز أن كل واحد يترك نص لا يعجبه لأنه تربى أيام الجاهلية على خلاف الإسلام، إذن ما فائدة الإسلام؟ يبقى الإسلام ما نقل هؤلاء. ثم هل نحن فعلا ليس عندنا نص في ديننا يحرم لحوم الكلاب؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الحديث الصحيح عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير؟ وهذا حديث جامع من أحاديث عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه أعطى صفة لغير المأكول، ولو أراد أن يعدد غير المأكول لما أحصاه عدا. يعني لو حبينا نعمل كده لست بكل المحرمات هنعد إيه؟ في بعض الحيوانات ما كانت معروفة في بلاد العرب، فلو أنا قلت مثل يحرم الأسد والضبع والفيل ومش عارف إيه وأعود عد هيفوتني حيوانات أخرى ما أحصيها عدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطى صفة، فحيثما وجدت الصفة في حيوان فهو ما إيه مقصود بالتحريم، وهذا أبلغ وهذا يعني آكد في مسألة الحصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ينهى عن كل ذي ناب من السباع ومخرب من الطير، أقول لا، الجماعة في كوريا بيأكلوا الكلاب، وإنت رايح تدعو الإسلام ما فيش داعي تصدهم عن الإسلام بترك الإيه بالنهي عن لحوم الكلاب، وهكذا في كل. لا، هذا الكلام كلام على خلاف منهج السلف كلهم، على خلاف منهج السلف جميعا. يبقى إذن إحنا لما نأتي على هذه الأحاديث ونفشيها في الناس، فبعض الناس يقول لك هذه قشور وهذا تشدد. لا، أنا أقول لك بقى حديث في صحيح البخاري مثلا، امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي شعرها يتمعط، يعني بيسقط لوحده كده. وبعدين البنت دي كانت في ليلة زفاف، أمها بتهيئ بنتها لتزف إلى زوجها. طب حنزفها أرعى ولا حنزفها نص شعرها رايح؟ فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه إن ابنها بنتها شعرها بيسقط، فهل ممكن نصل شعرها نلبسها باروكة يعني؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال زور. مع أن في ناس الآن بيفتوا بالباروكة يقول لك طالما لزوجها تلبس لزوجها جائز، لأن هي إيه لا تتجمل إلا لزوجها، والتجمل للزوج مدعاة للألفة والمودة والرحمة والعشرة ومش عارفين الكلام ده، فيقول لك جائز. طب دي في ليلة زفاف، في ليلة زفافها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنكر عن المرأة وقال زور. بل هناك ما هو أشد من ذلك، وهو في البخاري أيضا، أن امرأة كانت معتدة في العدة، يعني تعرف المرأة المعتدة لا تتزين في فترة العدة، واخد بالك، لا تحط كحل ولا تحط عطر ولا الكلام ده. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتها اللي هي في فترة العدة تكاد عينها تذهب، أصابها مرض في عينها وعينها هتروح، فممكن تكتحل من باب العلاج. أهو ده أظن بقى يعني دي ضرورة، هو هنستخدم كحل من باب العلاج. فقال صلى الله عليه وسلم لا ولو ذهبت عينه. احنا بقى لو افتنا الفتوى دي ولك هو ده التشدد والتنطع والكلام ده، ودي فتوى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وإن ذهبت عينها. فمسألة القشور احنا عايزين نضبط حتة القشر دي، ما هو القشر وما هو اللب، وهل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يسمى بقشر على المعنى الدارج عند الناس بمعنى قشر يعني لا فائدة منه مثلا أو لا قيمة له؟ هذا الكلام غير موجود ولا يقوله إنسان يؤمن بالله عز وجل ويرضى النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة له. حتى في المستحبات ما يليق أن يقول قشر على اعتبار أن القشر المطروح عند الناس. ثم إننا لو رجعنا وعلى سبيل التنزل سميناه قشرا، فإن اللب لا يحيا إلا بقشر، فحياة اللب وجود القشر، وإلا قولوا لي أي ثمرة في الدنيا هل نبتت بلا قشر؟ يعني الموز والبرتقال والكلام دوت لو انت كده عريته كده من القشر بتاعه ينبت؟ جوز الذره لو انت اخذت الغلاف ده ينبت؟ الشجره لو انت اخذت القشر وابقيت اللحاء تنبت؟ ابدا. اذن لا حياه للب الا بالقشر، فالقشر في غايه الاهميه بالنسبه للب. فهذه الاحاديث يقولون عنها قشور، ويقولون ايضا عن تسويه الصف وايقاف الناس في الصفوف الكلام ده دي من القشور ايضا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في تسويه الصف لا تسوون لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتخيل الاختلاف الوجوه مبني على اختلاف القلوب وتنافرها، فيكون تنافر القلب سببه عدم تسويه الصف. فين القشر اللي هنا؟ هذا لب كله، واخد بالك؟ اعفاء اللحي عندهم من القشور. يقول لك المهم القلب، طيب ما هو القلب ده اللي هو ملك البدن، لا يأمر الجوارح إذا كان قد اشتد عزمه ويعني لم يتشعب في أودية الباطل والضلال، لا شك أن القلب سيأمر بالحسن ويأمر بالمعروف، إنما القلب الذي لا يأمر الجوارح بتقوى الله عز وجل يبقى قلب في خلل. قلب كلما كان صاحب عزيمة أمر الجوارح، الجارحة إنما تستقي قوتها من القلب، الجارحة تستقي قوتها من القلب، فإذا عزم القلب على شيء انفعلت له الجارحة. فتخيل إنسان بيفعل المعاصي، كل معصية يجدها يقترفها، فأين قلبه وأين عزم قلبه؟ القلب مغيب تمام. فليقول المهم القلب ويهمل ما الهدي الظاهر، هذا رجل غافل عن معنى عمل القلب، غافل عن معنى عمل القلب. لم تكن اللحية أبدا من القشور، وإلا لماذا فسق علماؤنا الذين يحلقون لحاهم؟ لما تقرأ في أبواب الشهادات في كتب الفقه القديمة كتب العلماء يردون شهادة حليق اللحية. ليه؟ قال لك لأنه مرتكب لحرام، والذي يرتكب الحرام مرتكب لفسق، وهذا أظهر هذا الفسق، أظهره يعني مش جاء وراء جدار وعمل معصية، لا ده هو بارز الناس وبارز الله كمان. فيقوم يقول لك إيه؟ ترد شهادته ولا تقبل شهادته أبدا. لكن الآن طبعا احنا ما نستطيع أن نتبنى هذه الفتوى. ليه؟ لأن عمت البلوى بحلق اللحية، ولو أننا رددنا الشهادات بسبب حلق اللحية لنسد باب الشهادة تقريبا، واخد بالك؟ فإن المصلحة بتقتضي قبول شهادة بعضهم على بعض، واخد بالك؟ لكن أنا أريد أن أقول الذي أستشهد به أنه لم يكن من القشور أبدا حلق اللحية، حتى يقول فيه العلماء هذا الكلام الشديد. فمسألة القشور ما عندنا في ديننا قشر أصلا، وإذا سلمنا بهذه التسمية فنقول لا يحيى اللب إلا بقشر. فنأتي على مسألة إسبال الإزار اللي هو بقول لك إنها قشر. فيحتج الشيخ المذكور الذي ذكرته آنفا بأن الإسبال المحرم للخيلاء، أما لغير الخيلاء إذا كان يعني عادة، الناس الأكابر كده يطولوا الهدوم ويطولوا الملابس، إذا كانت عادة يعني خلاص يبقى مشي الناس على عادتهم. ليه؟ لأن الناس بتعتبر أن قصر الثياب قلة قيمة، ولازال الناس يستهزئون بالذين يقصرون ثيابهم. والغريب العجيب في المسألة أنه يحتج بقصة منكرة باطلة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب. يقول إن إطالة الإزار كان شارة العظماء زمان، وجاب قصة جبل بن الأيهم إنه هو رجل، طبعا جبل بن الأيهم ده مختلف في إسلامه أصلا، يعني ابن عساكر يقول لم يسلم، وكذلك ابن عبد الواحد أيضا قال لم يسلم، وبعض ابن كثير قال قيل أنه أسلم، واخد بالك؟ فهم مختلفين في إسلام جبل بن الأيهم، كان رجلا نصرانيا فقيل إنه أسلم. فالقصة بتقول إن جبلة كان يطوف حول الكعبة، وكان هناك رجل نصر رجل أعرابي وراه، فجبلة مطول هدومه إزاره، فالأعرابي داس على إيه؟ داس على إزار جبلة، فجبلة إيه استدار ولكمه، أم الأعرابي ما قصرش برضه وكمان وإيه وعجب، فإزاي بقى يضربه؟ فأم واخده جره كده وراحوا لمين؟ لعمر بن الخطاب، إن ده ضربني إزاي وأنا جبل ابن الأيهم والكلام ده، واخد بالك؟ فقال له إنه ضربني ألمين ثلاثة وأنا ضربته ألم، قال له عمر إيه؟ إلطمه بدلها، وإذا كان ضربك ألمين زيادة أديهم له وخلاص. فهذا الحكم لم يعجب جبلة ابن الأيهم، واخد بالك؟ فغضب والتحق بالروم وتنصر، خلاص كده؟ طب فين الشاهد في الحكاية؟ قال لك إن عمر بن الخطاب ما قالوش يا أخي أصر هدوم، واخد بالك؟ طالما لم يكن له قصر بقى إزارك يبقى دل على انه اقره على طول الإزار، وان هو ايه يعني برضه مشاله المسألة على اساس انه رجل ايه كبارة يعني. القصة لم تصح اصلا، القصة دي لم تصح اصلا، انما الذي صح هو الذي نقرأه في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب لما سمع ثناء الغلام، والغلام بقى بعد ما يشي رايح الباب نظر اليه عمر فاذا ازاره يمس الارض، قال رد علي الغلام. وعمر الخطاب يعان من سكرات الموت وراجل بقى مطعون، واخد بالك؟ ثم يقول ردوا علي الغلام. ده لو كان قشر ولا كان امر بسيط كان عمر ترك، واخد بالك؟ اذ لهذا الغلام مندوح ان هو يطول ولا ما يطولش. لكن كون عمر الخطاب في هذه الحاله التي يعسر على مثل صاحبها انه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول لا ردوا علي الغلام، ويرجع الغلام يقول له يا ابن اخي ارفع ازارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. هو ده الصحيح بقى عن عمر لو عايز يحتاج عن عمر. وفي أثر آخر صحيح عن عمر بن الخطاب رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن خرشة ابن الحر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقى رجلا وقد أطال إزاره، قال له أحائض أنت؟ فقال أمير المؤمنين وهل يحيض الرجل؟ قال نعم. لما أسبلت إزارك؟ لأن إسبال الإزار لا يكون إلا للنساء، واخد بالك؟ قال فأتى عمر بمشقط حاجة زي مقص كده وقص ما زاد عن الكعبين، قال خرشة ابن الحر فكأني أنظر إلى خيوط الإزار على عقبه. يبقى الأمر ده لو قشور ولا كده كان عمر بن الخطاب يبوظ له هدوم ويقصها له كمان. آدي الصحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينكر هذا، وهو هذا الرأي متماشي مع الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إسبال الإزار، والعلماء بيقولوا من علامات الكبيرة ما توعد صاحبها بالنار أو باللعن أو بالطرد أو ما أشبه ذلك. فأي نص تجد فيه توعد بالنار يبقى بيلتحق بباب الكبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أسفل الكعبين من الإزار في النار. فلو كان أمرا مستحبا أو كان في مندوحة للرجل أنه يفعل لما توعد فاعله بالنار. لا يتوعد بالنار إلا لتارك الواجب، من ترك الواجب توعد بالنار. لكن واحد عنده فسحة والشرع اداله فسحة لماذا يتوعد بالنار إذن؟ الذين قيدوا هذا الحديث أسفل الكعبين من إزارك في النار قيدوه بالحر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال لك كلمة من الخيلاء دي تصلح أن تكون قيدا لهذا الحديث العام أسفل الكعبين من الإزار في النار. قال لك يبقى نفهم الحديثين على ضوء بعض كالآتي: أسفل الكعبين من الإزار خيلاء ففي النار. قال لك وبكده يبقى إيه تلتئم الأحاديث ويستقيم معناها. نرجع بقى لأصول أهل العلم، هل فعلا يصلح أن نحمل المطلق على المقيد في هذا الباب؟ العلماء قالوا إذا حمل المطلق على المقيد له أربع حالات، من ضمن الأربعة دول إذا اختلف الحكم واتحد السبب في نصين أو في نص ما فلا نحمل المطلق على المقيد. يعني قال لك لو في حديث أتى بحكم ما بالحرمة، خلاص نصان، نص مطلق ونص مقيد. النص المطلق اللي هو ليس يعني لم يقيد بصفة، يعني احنا مثلا لما نقول فتحرير رقبة مؤمنة يبقى لا يجزئ تحرير الرقبة غير المؤمنة. ليه؟ لأنه قيد الحكم بالإيمان، خلاص كده. غير لما نقول فتحرير رقبة ونسكت، تحرير رقبة صار مطلقا، يبقى أي رقبة تجزئ؟ رقبة كافرة، رقبة مؤمنة، ذكر أنثى، حر عبد، كبير صغير، رقبة خلاص. لكن إذا قيدتها بذكر الإيمان يبقى لا يحل إلا القيد الموجود في النص. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة، فقيد نفي النقاب بالإحرام خلاص. لكن لو قلنا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يبقى هذا يشمل الحل وليه الحل والحرف، واخد بالك؟ لكن لما قال المحرمة فقيد الحكم بهذا، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. فكلمة صالح أخرجت الولد الفاسد، فالولد الفاسد لا يعني ينفع والده، يبقى ولد صالح. لكن لو كان النص ولد يدعو له، يبقى أي ولد فاسد والله صالح، واخدلك. وبعدين ولد أخرجت غير الأولاد، يبقى ابن خاله وابن عمته والكلام ده هو ما ينفعوش زي الولد. ليه؟ لأن إنما قيد المسألة إيه؟ بالولد، أي الذي ينسب إلى أبيه. فالحكم الذي أتى مقيدا بيبقى موصوف، والحكم إنما يتنزل على صفة، بخلاف الإيه؟ المطلق، المطلق الذي لم يحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن أبي داود: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. النص كده كله على بعض، مش حديثين، لا حديث واحد. أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. أصبح عندنا مقطعين، حكمين. حكم الأول اللي هو إيه؟ أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والحكم الثاني: من جر إزاره من الخيلاء. يبقى نفهم من كده إن الكلام الأول يتنزل على غير الخيلاء، وإلا لما كان لذكر الخيلاء في الشطر الثاني أي معنى. واضح الكلام؟ يعني أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره من الخيلاء. فلما ذكر الخيلاء في المقطع الثاني وما ذكرهاش في المقطع الأول، علمنا إن القصد من المقطع الأول أن يكون الجر بغير خيلاء. خلاص. طيب، هل الحكم واحد في المقطعين ولا مختلف؟ الحكم مختلف، الحكم الأولاني في النار، والحكم الثاني لا ينظر الله إليه. خلاص كده، يبقى اختلف الحكم ولا اتحد؟ اختلف الحكم. خلاص. طيب، السبب متحد ولا مختلف؟ السبب متحد، وهو الجر، الجر في الحالين. واخدلك، اسبل الازار في الحالين، الاولاني اسبل الازار ففي النار، والثاني اسبل الازار خيلاء يبقى لا ينظر الله اليه. يبقى السبب متحد وهو الجر او الاسبال، والحكم مختلف ان الاولاني في النار وان الثاني لا ينظر الله اليه. قال العلماء، علماء الاصول: اذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد، يبقى كل واحد له جهه منفك. فما ينفعش بقى ان انا اقول ان حديث من جر إزاره من الخيلاء مقيد بحديث أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، مقيد بحديث من جر إزاره من الخيلاء. ده حديث لوحده وده حديث لوحده. وقد صرح بهذا الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقد ورد حديث اللي هو بيتكئ عليه أيضا الذين يقولون يعني عدم حرمة الجر مطلقا إلا إذا كان قصد الخيلاء. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين، هو بيرويه عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عمر بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إزار جديد يتقعقع. تقعقع يعني لسه منشي، بفرقع كده لسه ماسك حيله يعني، واخد بالك. فقال: من؟ فقلت: أنا عبد الله. فقال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعته. قال: زد. قال: فرفعته إلى نصف الساق. فقال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. خلاص. قال ابن عمر: فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. والحديث في الصحيح ولكن بغير هذا التمام وهذا السياق كله. من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. أبو بكر الصديق قال: إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال: لا، إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فقال لك بقى: إذا بقى ما فعلوش خيلاء يجوز. وهذا من أعجب الاستدلال. أولا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه من يعرفه ويعرف سيرته يستحيل، وأقول مستحيل مستحيل، يتصور أن يخالف أبو بكر الصديق أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان في أدنى المستحبات، واخد بالك. بالإضافة لأن أبو بكر الصديق ما جر إزاره أصلا، إزاره كان فوق الكعبين، كان مشدودا فوق الكعبين، لكنه كان نحيف كما في طبقات ابن سعد من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت على أبي بكر الصديق فإذا هو رجل نحيف خفيف اللحم أبيض. وفي طبقات ابن سعد أيضا بسند فيه الواقدي أحمد بن عمر الواقدي وهو متروك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رجلا نحيفا يسترخي إزاره من على حقوه، لأنه نحيف فيقوم إزاره ينزل إيه من فيوم يتعاهد. ولذلك يقول: إن أحد شقي إزاري، مش كله، ولا يتصور واحد يفصل هدوم يطول شق ويرفع شق، لا، يقول: إن أحد شقي إزاري يسترخي، وبعدين مش سايف، أتعاهد أي بشده إلى أعلى. واخبرك، فهل يقاس على أبي بكر الصديق أولئك الذين يرخون أزورهم عمدا؟ يروح للترز ويقول له: هاتها لحد الأرض، ويجيب بقى بالمزورة كده لحد الأرض وقيس. هل يستوي هذا الذي جر إزاره عمدا مع أبي بكر الصديق الذي يسترخي إزاره بعدما شده مسدولا فوق الكعبين ثم إنه يتعاهده فوق ذلك؟ هل يمكن لصاحب يعني نظر وتأمل ويعرف معنى القياس ممكن يقيس أولئك الذين يتعمدون على هذا المعذور؟ هذا قياس كما يقول العلماء من أبطل القياس على وجه الأرض. ليه؟ لأنه قياس النقيض على النقيض، وإنما القياس أصله إنما يقيس النظير على النظير للاشتراك في علة الحكم. فما في أي وجه شبه بينهم الاثنين، بين أبي بكر الصديق الذي قال إنني يعني أتعاهده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. ولو سلمنا بهذا، لو سلمنا أن أبو بكر الصديق شد إزاره يعني جر إزاره، فهذا مستثنى بالنص، يبقى هذه خصوصية لأبي بكر الصديق. وإلا لماذا فرق بينه وبين ابن عمر في أصل المسألة؟ لو كان الحكم عام يشمل الجميع ما كانش فرق بين أبي بكر وعمر الخطاب وعبد الله بن عمر. فلما قال لعبد الله بن عمر: زد، ارفع إزارك، رفع، قال له: زد، حتى وصل نصف الساق، فدل ذلك على أنه خاص بأبي بكر الصديق، على التسليم، على التنزل، يعني إن هذا خاص بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يعم. واخدلك؟ طيب، لو سلمنا إن الأمر كما يقولون، من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. هم أخذوا الحكم بالجر عن طريق إيه؟ قال لك: عن طريق المفهوم. ما هو النص يا منطوق يا مفهوم، كل نص له منطوق ومفهوم، إلا إذا كان المفهوم هدر لعلة أخرى. خلاص، يعني مثلا قلت لك: أكرم جارك، ده منطوق الكلام، الأمر بتاعي لك أكرم إيه؟ جارك. طب عكس الكلام إيه؟ لا تهن جارك، مش كده؟ يعني بطن الكلام يفهم من الإكرام إنك أنت ما تضربوش، إنك أنت ما تطردوش، برغم إن أنا لم أنص على المسألة دي، لكن كلمة أكرم جارك مفهومها إنك أنت تفعل كل شيء يكرمه. مش هقعد أقولك أكرم جارك إزاي، مش هقولك مثلا أكله وشربه وبيته وبعدين فسحه ومش عارفين، مش هقعد أعدلك بقى تكرمه إزاي، لكن يفهم من كلمة أكرم جارك من هذا الأمر أن كل باب يدخل في الإكرام تعمله له. يبقى مفهوم النص أكرم جارك، منطوق النص أكرم جارك، ومفهومه مفردات الإكرام. واخد بالك إزاي؟ فالحديث يقول: من جر إزاره من الخيلاء، قال لك يبقى بمفهوم المخالفة، ومن جر إزاره بغير خيلاء جاد. خلاص، يبقى إذن هو أخذ الحكم بتاعه بدليل المفهوم. والعلماء بيقولوا: إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق، قدم المنطوق على طول. والأحاديث الناطقة بتحريم الإسبال أكثر من 15 حديث. فأنا لو جاز لي أن أنا أنصب التعارض ما بين النصين، لوجب علي أن أقدم دلالة المنطوق لصراحتها على دلالة المفهوم، إذ دلالة المفهوم لا تنحصر. فإحنا لو قلبنا هذا الحكم على أي وجه كان لخرجنا بمنع إسبال الإزار. خلاص، بالإضافة لأن إسبال الإزار فيه تشبه بالنساء، كما في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة: يا رسول الله، فماذا تفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا، أي فوق القدر الأصلي. يعني هو الأصلي إيه؟ أن يكون فوق الكعبين بالضبط. تعرف الكعب اللي هو العظم الناتئ في أسفل الرجل فوق القدر، ده الأصل. يبقى هنفترض ده العظم الناتئ أهو، ها؟ يبقى الأصل الإزار يبقى لحد هنا. فمسلمة بتقول إيه؟ يا رسول الله، ماذا يفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. يبقى إذن من أول الكعبين المرأة إيه؟ تطول شبر. خلاص كده؟ يبقى هيجرجر على الأرض ولا لا؟ أم سلمة قالت إيه؟ إذن تنكشف أقدامهن، برغم إن شبر أهو، قال لك تنكشف أقدامهن. قال: يزد له ذراعا، واخبرك؟ يعني يرخينه ذراعا ولا يزد. يبقى أصل الحكم، أصل الحكم إيه؟ أن يكون الإزار مشدودا فوق الكعبين ثم رخص للنساء. يبقى أصل الحكم يكون للرجال ثم رخص للنساء حتى لا تنكشف أقدامهن، لأن المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم: المرأة كلها عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان. يبقى إذن الرجل الذي يرخي ذيله متشبه بالنساء. وإنت لما ترى أزياء الرجال والنساء تضرب، يعني تقلب كفيك عجبا. المرأة لبس زي الرجل على السن، والراجل لابس لبس المرأة على السن. تلاقي المرأة لابسة جيبة لنصف الساق، مع أن المفروض الرجل يعمل كده. المفروض إزرة الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم: إزرة الرجل إلى أنصاف ساقيه، واخد بالك؟ والراجل بيجرجر بهدومه زي الإيه؟ زي الست. يبقى إذن إطالة الإيه؟ إطالة الإزار هذا فيه تشبه بالنساء. بالإضافة لأن أيضا إطالة الإزار، حتى لو سلمنا للقائلين بمسألة الخيلاء، بنقول أنه ينبغي أن يمنع من الجر سدا لذريعة الخيلاء، لأن الجر مستوجب للإسبال، والإسبال مظنة الخيلاء، لا سيما إذا كان في عرف الناس إن الـ يعني تقصير الثوب مسخ. هم بيعتبروا أن تقصير الثوب مسخ، والناس يعودوا يتفرجوا عليه ويتريقوا عليه، ويقول لك انت كده لازم تبقى صاحب قيمه كده. قيمه يعني ايه؟ يعني هدومك تجرجر على الارض. فهذا كله باب الى الخيلاء، وقد جاءت الشريعه في نصوص كثيره بسد الذريعه. سد الذريعه، يعني الشيء قد يعني الشيء لا يكون ممنوعا ولا منهيا عنه لذاته، انما يكون منهيا عنه لما يؤدي الى الفساد. خلاص؟ فسدا لذريعه ان يؤدي الى الفساد وقفلين الباب عليه. يبقى أصل هذا الباب كله، أو هذه القاعدة هي الأصولية، وهي أحد الأدلة في أصول الفقه. تعرف أصول الفقه أربع أدلة متفق عليها: قرآن، سنة، إجماع، قياس، وثمان أدلة أخرى مختلف في الاحتجاج بها، اللي هي عمل الصحابة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع وشرع من قبلنا والعرف وسد الذريعة، واخد بالك؟ فسد الذريعة ده لا يكون الحكم في الأصل محرما لذاته، إنما لما يؤدي إليه من الفساد. زي النظر، النظر إلى المرأة الأجنبية ليس محرما لذاته، إنما يحرم لما يؤدي إلى الزنا. لأجل هذا رخص للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية في حال الخطبة، واخد بالك؟ والعلماء يقولون ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فالنظر منع سدا لذريعة الزنا، لكن لما كان النظر إلى المرأة وحتى ما يعني ما الرجل لا يطلقها بعد ذلك ويرجى ديمومة العشرة بينهما، قيل له انظر. خلاص؟ مثلا اتقاء مواطن الشبهات لسلامة العرض، الإشهار في الزواج لسلامة العرض. لما احنا بنجوز اتنين ونشهر هذا الزواج علشان ما فيش حد يطعن في عرض المرأة والعرض الرجل، بخلاف ما إذا اتنين اتجوزوا سكيتي كده، واخد بالك؟ الناس هتقول ده داخل البيت ده بيعمل ايه، فيقوم يطعنوا على عرض الرجل والمرأة، فيقوم يقول لك لا نعمل الإشهار لأجل هذا. فالإسبال هذا، الإطالة الإزار، وإن لم يكن للخيلاء في الأصل، فإنه في نهاية الأمر قد يؤدي إلى الخيلاء. فإذا كان الأمر كذلك يبقى يمنع سدا للإيه؟ سدا للذريعة. بالإضافة لأن إسبال الإزار مظنة تعلق النجاسة بالإزار، وقد رخص للنساء علشان المرأة بتطيل ذيلها يا شبر يا ذراع، رخص للنساء عفوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة دي، إن المرأة ممكن يمر ثوبها على نجاسة، قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. خلاص يبقى هذا الحكم خاص بمين؟ خاص أيضا بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن أن يطلن ذيولهن من شبر إلى ذراع، فنظر لأن هذا ممكن يتعلق بالنجاسة أم اداله حكم آخر خاص بهم. فالقصد يا إخواننا مسألة إسبال الإزار هذه كبيرة وهذه محرمة، والعلماء الذين قيدوا بالخيلاء لم يكن عندهم حق في مثل هذا التقييد. فيبقى العلماء على قولين، قول الأولاني التحريم وهو الصحيح، والقول الثاني وهو الكراهة.